الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا اليوم مشحون بعدد من المقاطع، فنريد ونسأل الله عز وجل أن يسع الوقت هذه المقاطع. وأول أمر أحب أن أتناوله مع إخواني الكرام هو ما يتعلق بدرجة الاغتراب بين الدعاة إلى الله وبين بعض شرائح المجتمع. طبعا تكرار بين، لا، لكن أنا بس بفصل لكم المسألة، بين الدعاة إلى الله وبعض شرائح المجتمع. ونحن عندما نتكلم عن هذا نتكلم لكي تصل الدعوة الإسلامية أسرع. أنتم رأيتم أن بعض الدعاة أصبحوا أقرب شكلا للناس في ملبسهم، في حديثهم، في أسلوبهم، في لغتهم، فاستقطبوا جمهورا لم يكن هذا الجمهور من قبل يستمع أبدا إلى الدعاء التقليديين بجرسهم اللغوي وشكلهم المخصوص وما إلى ذلك. المشكلة في بلوغ الدعوة، لابد أن نتكلم إذا كان هناك حاجز صد أو حائط صد يمنع من التواصل بين الداعية ومن يدعوهم. أنا لا أتكلم عنكم أنتم معشر الذين يتابعون هذه الحلقات وهذه اللقاءات وهؤلاء الدعاة وتعودوا عليهم وأحبوهم وارتبطوا بهم، إنما أتحدث عن مجتمع ربما إذا شاهد هذه الصورة وهذا الأسلوب يصير يشعر بحاجز اغتراب بينه وبين الداعية أو الدعوة. أولا، منهج الإسلام في هذا، منهج الإسلام في هذا أنه يزيل هذا الاغتراب ما دام لا يؤدي إلى الانتقاص من أصالة الدعوة وصوابها. في اللغة، أنا بتكلم باللغة العربية الفصحى، ولكن من يسمعني ربما لا يدرك، حتى بعض المحامين من الذين أوتوا موهبة في الأداء اللغوي والترافع الفصيح والاستشهاد بالشعر وبالأمثال يقولون لم نعد نفعل ولا نستخدم ولا نقترب إطلاقا من هذه الشريحة، لأننا لو استخدمناها فإن القضاة أنفسهم ربما لا تكون لمعظمهم أيضا هذه الموهبة في معرفة اللغة العربية، فنكون كمن يتكلم لغة أجنبية. في هذا الله عز وجل يقول لنا، يبلغنا، يعلمنا يعني عبارة واضحة يسمونها خبر محكم، يقول إنه ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليكون مبينا. فإذا هو يستخدم اللغة التي يستخدمها قومه، ليس هناك حاجز ولا فاصل. حتى القرآن الكريم الذي موهبته ومعجزته الواضحة المؤثرة كانت اللغة العربية في أول ما ظهر من معجزاته للناس، استخدم نفس اللغة التي يستخدمها الناس يومئذ، لم تكن غريبة ولا جديدة ولا فيها مصطلحات غير مستخدمة ولا فيها أمور مستغربة، نفس اللغة. إنما كانت المعجزة أنه يستخدم نفس المفردات، هيها نفس المفردات، لكنه يصنع منها أداء لغويا ذا إعجاز. يعني إيه؟ يعني أنا رجل نجار، تقول لي خد شوية الخشب دول وأنا كمان معي بعض شوية خشب زيهم بالضبط، قطع خشبية هنا وقطع خشبية هنا،
وانت اصنع منها مكتبا وانا ساصنع منها مكتبا، وانظر الى انني كيف انني نجار احسن منك بكتير، نفس ادواتك هي ادواتي ونفس مادتك هي مادتي، لكن انا هعمل شيء ما تقدرش انت ولا فصيلك كله يقدر يعمل زيه. فالقرآن جاء بذات اللغة، انما صنع اداء لغويا معجزا. يعني ايه معجزا؟ يعني لا يستطيعه احد. لكن الشاهد انه استخدم نفس اللغة، يعني لم يأتي بلغة جديدة، لم يكن الناس يتكلمون العامية وهو يتكلم العربية، وإنما لسان عربي مبين يناسب لسان السامعين ولغة السامعين. طيب ده بالنسبة للغة. طيب بالنسبة للشكل، جاء الإسلام بدعاة أو بدعوة في حقيقة الأمر لم يصنع اغترابا بين شكل الداعية وشكل المدعو إلا في حدود بسيطة في تقدر تضعها كلها تحت شعار التهذيب التأديب. يعني الناس شيء تاركة لشواربها تطول حتى يعني تشغل فتحة الفم فلا يقول لهم قصوا الشارب. الناس مثلا تسير في الطريق تطيل أثوابها القمص القميص يطول بحيث يجرجر على الأرض علشان يبقى خيلاء وكبر وكما يقول قائلهم ما حدش يقدر يدسله على طرف، يعني يقدر يجرجر الثوب على الأرض ولا يستطيع أحد أن يدوس على طرف ثوبه برغم أنه يجرجره على الأرض خيلاء وكبر. فجاء الإسلام قال لا، ارفع الثوب لا يصلح هذا. إنما الذي يلبسه الداعية هو بالضبط ما يلبسه عموم الناس. كيف هذا؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أهديت إليه ملابس قبطية فلبسها، وأهديت إليه ملابس كذا فلبسها، وملابس شامية فلبسها، لبس العمامة على رأسه، ولبس الطائية القلنسوة واللي هي عاملة زي الطربوش دي دلوقتي والحاجة، وزي إخواننا الكرام الزي الجميل اللي على رأس مثلا التونسيين والليبيين وما إلى ذلك، وكذلك الإندونيسيا وماليزيا وما إلى ذلك، ولبس أيضا العمامة، ولبس الخمرة اللي انتم بتشوفوا مشايخنا يطلعوا بيها اللي هي الغترة يسموها النهاردة، يلبسوا كالخمار، والخمار هو كل ما يخمر به أي يغطى به الرأس، يعني لبس الملابس التي وهو أهدى إليه بعض الناس ملابسهم، يعني يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه أهديت إليه ذات يوم يعني عباية كده حلوة ذات أقلام يعني مألمة، ولكنها كانت جميلة جدا زي الموضة دلوقتي، القماش الموضة الحالية في البدل وما إلى ذلك، تلاقي الناس لابسة أقلام، لكن كانت أقلاما مبهجة لدرجة أنها يعني شغلته في الصلاة، من الظاهر كانت بتضوي بتلون، فردها لصاحبها وطلب منه شيئا آخر حتى لا يظن المهدي أنه رد هديته عليه. إنما خلاصة الأمر أنك كنت إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تراه بين الناس كأحدهم، لدرجة أن الداخل يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام هذا القرب جعل، إنما لا يصل الأمر لدرجة إهدار اللياقة. وهو أنا لا أكون مثل الشاب اللي واقف على الناصية مثلا لابس سلسلة ولابس حاجات وماسك في إيديه حاجة بيلفها ويمضغ اللبان وما إلى ذلك، لا، يعني في حدود اللياقة. فأنا أشبه مجتمعي اللائق، مش مجتمعي المتهتك، مش مجتمعي المتدني، مش مجتمعي الساقط، وإنما أشبه مجتمعي ما دام لا يقع في المحرمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس بعض الملابس ثم غيرها بعد ذلك، فلما سئل لماذا رفضتها ذكر سببا ليس سببا شرعيا أو سببا دينيا. وبعض المأكولات أكلها أو رفض أن يأكلها وذكر سببا ليس سببا دينيا، قال والله هذا طعام لم يكن موجودا بأرض قومي فأنا لم أتعوده، إنما أنتوا تفضلوا كله زي ما أنتوا عايزين. إذا نحن في مجتمعاتنا الشرقية والغربية والشرق أوسطية، برغم أن تعبير الشرق أوسط ده تعبير مشبوه، إنما أنا أقول لكم ما تجري به الألسنة، لأن تعبير الشرق الأوسط وإذاعة الشرق الأوسط دي نشأت مخصوص حتى تحذف كلمة المنطقة العربية وتدخل منطقة جغرافية يكون اليهود والإسرائيليون موجودين فيها، لأنه لو قلت الطائفة العربية أو المنطقة العربية طب وإسرائيل ملهاش مكان، فهم يريدون أن ينزعوا تعبير اللغة المنطقة العربية ويضعوا تعبير الشرق أوسط ليتسع لوجود غير هؤلاء من الإيه غير العرب من الأجناس وكذلك من العقائد والأديان غير الإسلام. الخلاصة إذن أن هناك أن درجة الاغتراب أن كونها تكرس بين الداعية وبين مجتمعه مسألة هي في واقع الأمر فعلا مسألة قد تثير شيئا من الحاجز بين الداعية وبين من يدعوهم. لكن هذا الأمر لو تركناه هكذا ممكن يصل لدرجة الوقوع في الحرام. مثلا اللحية إطلاقها واجب، وحلقها حلق استئصال، يعني حلق بالموسي بالموس بحيث انك تشيلها حرام. وهذا الكلام عند المذاهب الأربعة، حتى الذين قالوا بالكراهة هي كراهة تحريم فهي هكذا. فإذا يستطيع الداعية أن يكون شبيها بمجتمعه دون أن يقع في خصوصية الأمر المحرم. إنما الذي حدث أن المجتمعات البشرية تطورت وأصبحت المجتمعات تعطي للوظائف أزياء، تعطي لكل وظيفة زيا، فيجي مثلا رجل الشرطة له زي، رجل الجيش له زي، رجل المطافئ له زي، الطبيب له زي، المهندس له زي، العامل في مصنعه حتى اللي بيلبس أوفرول ولا غيره له زي وله خوذة، الراجل بتاع الطاقة النووية والطاقة الذرية له زي. ومن هذا أنهم جعلوا للعلماء، لأنه لما تطور الزمن كان الناس زمان كل الناس بيلبسوا العمائم والقميص الطويل اللي هو نسميه الوقت عباية، نسميه جلابية، نسميه جبة، نسميه قفطان، نسميه كاكولا، نسميه زي ما نسميه. إنما لما تطورت المجتمعات وبدأ الناس يغترون بتقليد المجتمعات الأخرى، تقليد الغرب والشرق، ودائما مع الأسف المنهزم لجهله لا يعرف أن عنده لا يعرف ماذا عنده، فيحاول أن يقلد المنتصر. فبدأ الناس يتخلون لدرجة أنك لما تيجي تلتقط لقطة لشوارعنا مثلا من 100 سنة تلاقي الناس كلها لبسة لبس معين، اليوم لم يعد موجودا، بل أصبحوا يمنعونه، يقول لك ممنوع تدخل بالزي الفلاني المكان الفلاني. يا جماعة ده كان زي الناس كلها من 10 20 30 50 70 80، وأبي وجدي يقول لك لا خلاص احنا منعناه بلوائح وقرارات وقوانين. من الذي مؤهل أو هو أهل، بلاش نقول مؤهل، من الذي هو أهل أن يتمسك شيئا ما أو شيئا أزيد بما كان عليه المجتمع قبل الوقوع فريسة للتقليد، اللي هم الناس المتدينين. فأصبح المتدين كأنه يتشبث بشيء كان موجودا، والمقلد أصبح واقعا في التقليد إلى أقصى درجة، لدرجة العار، لدرجة أنك تجد اليوم شابا من الشباب يلبس سروالا بنطلون، يعني في الحقيقة هو إحنا يعني رأينا في المجتمعات أنه أن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الزي علامة على الشواذ جنسيا. يعني البنطلون الساقط اللي بيسموه ده يعني كنا نعرف في مجتمعات أوروبا وأمريكا وكندا وغيره أنه هذا يعني علامة على الجدد، الذين حتى طريقة حلق الرأس موجودة عند بعض الناس في أوروبا إن دي طريقة حلق الشواذ جنسيا والعياذ بالله، فإذا بها تنقل إلى مجتمعاتنا. لذلك نحن نقول إن هناك فارقا بين اللياقة، اللياقة وبين ها وبين الاغتراب. نحن لا نصل إلى درجة التهتك، وإنما يجب أن يكون هنا. ولذلك الداعية إذا تحدث باللغة العربية الميسرة ليتواصل مع الناس وليسمعهم هذه اللغة. وإحنا الحقيقة يعني ساعات سمعت واحد مرة بيقول وياك بس ما يقول إنه أفلام الكرتون باللغة العربية هي التي حافظت للأطفال على شيء من الجرس اللغوي يسمعونه، ولولا ذلك لا المدرسين في المدارس أصبحت كفاءاتهم جيدة، ولا التعليم، ولا حتى اللي بيقرأوا المذيعين والمذيعات في الإذاعات والتلفزيونات، وانهارت الناحية اللغوية وما إلى ذلك. فإذا نحن يا إخواني نحب ألا نقع فريسة للاغتراب ولا فريسة للتهتك. هذا من حيث اللغة، هذا من حيث الملبس، أيضا من حيث القضايا. يعني مثلا لما يجي النهاردة في برنامج في برامج الفتاوى وتجد أن السائل يسأل عن حالة صارخة يمر بها، حالة مصيبة كبيرة وأزمة بالغة ولا يعرف كيف يتصرف فيها، ثم يجد من يفتيه، وهذا ليس موجودا، أنا بضرب لكم مثل ليس لا وجود له، إنما ما شاء الله أهل الإفتاء جزاهم الله خيرا على درجة الحقيقة، يعني أنا أثني خيرا على عدد من أساتذتنا الكرام الذين يتولون هذا، إنما أنا بتكلم بصفة عامة. تجد إن من يفتي، افرض أنه يفتي بالفتوى بالقالب المحفوظ القديم. الله، أنا بكلمك عن حالة قائمة الآن تعبان فيها، وإنت بتقول لي القالب القديم، طب حل لي، يعني حل لي، حاول تحل لي إشكالية الأمور اللي جدت في المجتمع. واحد يتكلم مثلا يقول يا مولانا أنا بشتغل في بلد خارج بلدي ومضطر أشتغل، وإلا أنا علي ديون وهيتحجز علي، ومضطر أروح عقد العمل لأكتسب مالي، وزوجتي لا أستطيع أن أخذها معي لأن هناك لا يوفرون لنا، وحرام والله، يعني هذا من الفتنة، لا يوفرون لنا السكن ولا يوفرون لنا المعيشة ولا يوفرون ولا 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 ولا، فبالتالي مضطر أتركها وأكون هناك لوحدي، وفي نفس الوقت ما أقدرش أغيب عنها السنة كلها، وهي قد لا تستطيع وقد تفتن وأولادي، فبضطر إن أنا آتيهم في الصيف وهي تأتيني في وسط العام. هل يا ترى سفرها بدون محرم 3-4 ساعات بالطيارة حرام ولا حلال؟ نقول له حرام على طول. طيب هو عنده إشكالية. إذن في هذه المساحة، في هذه المساحة بين الحكم الأصلي، ها الحكم الأصلي والمستجدات التي نشأت في حياة البشر، بدأوا الجماعة اللي بيلعبوا وبيمكن استخدامهم، يجي المجلس القومي لحقوق المرأة والشيخة فلانة والأميرة فلانة والهانم فلانة والمنظمة فلانة، تبتدي تستخدم من هم على استعداد أن يبذلوا الفتاوى مقدما من أجل أن تعديل القوانين التي تناسب التوجهات العالمية والأمم المتحدة وأمريكا والظروف، يبتدوا في مساحة الاغتراب يعملون. إنما لو لاحظ جمهور الناس أن لغة الدعاة وأن لغة الفقهاء وأن لغة العلماء الصادقين المخلصين تتناول فعلا ما عليه حياتهم، فإننا نسد بذلك باب الفتنة، ونقول إن هؤلاء الذين يظنون أنفسهم أنهم علماء يتكلمون في العلم الشرعي، نقول يا ليتهم إذ مثلوا أنهم أصحاب عقول يعني تناسب التطور، يا ليتهم قالوا عن الخمر إنها حرام، يا ليتهم قالوا عن نوادي القمار اللي شغالة إنها حرام. يا ليتهم قالوا عن مسابقات ملكات الجمال والمايوهات وملابس البحر إنها حرام. يا ليتهم قالوا إن الربا الذي يقولون هم إنه ربا عليهم أن إنما قوم يعني في منتهى الصمت أقفال على الأفواه، ثم يستخدمون هذه المساحة ليمثلوا أنهم من يراعي الوسطية ومن يراعي التطور. ومن عجيب الأمر أن هذه اللفظة الرائعة الراشدة، لفظة الوسطية التي هي من ألفاظ الدين العظيمة ومفرداته الكبيرة، أصبحت الآن في الحقيقة متهمة. أول ما تسمعها تقول بس اسمع بقى اللي هيتكلم ده عايز يقول إيه بعده، لأن الوسطية هي في الحقيقة عزمة أكيدة من عزائم الدين، لكنهم أصبحوا يعتبرونها الوسطية دي هي التأرجح بين الالتزام بالدين والتحلل منه. لم تعد الوسطية بمعناها الأصل اللي هو معنى العلو والشرف ومعنى مناسبة ما عليه أحوال الناس، وإنما أصبحت الوسطية معناها مع الأسف الشديد عندهم عند المزورين معناها إيه؟ الرجل اللي هيقف في الوسط كده، يعني تعرف لما تكلموا عن التزام بالإسلام يجيب، ولما يتكلموا عن التحلل منه ماشية، يعني رجل كده تدعوه مذيعة مثلا متبرجة تكلمه عن النقاب فيهاجم من يدعون إلى النقاب. طب يا حبيبي ما تتكلم شوية دقيقتين كده عن التبرج، لا عيب ما يصحش هنحرج الست. فإذا يعني عايز أقول إن الدعوة الراشدة التي يعني تراعي ظروف الناس والتي لا تغترب عنهم والتي تكون منبسطة والتي تكون رقيقة والتي تشهد البسمة ورعاية الأحوال وحتى الألفاظ التي يفهمها الناس هي في الحقيقة سد لباب الفتن. لكن إياكم أن يفهم كلامي أنه نزول إلى درجة التهتك والتحلل ويعني التشبه الشديد بالشباب العاديين أو لا ولا حتى الداعيات، ما هو الداعية لا تلبس ملابس تحاول أن يعني تتكلف فيها الزينة ولفت الأنظار وتقول لي ده علشان يعني الناس يروا يشوفوا الأناقة. الأناقة هي نظافة الملبس، هي أنه هو مكوي، أنه وقور، أنه قماشه كويس، أنه متفصل كويس طبقا للمقاييس الشرعية، أنه لكن دون أن يكون ثوب شهرة، بلاش الترتر والوميض ولفت الأنظار والدوشة، وإنما يجب على المرأة أن تلتزم. ده بصرف النظر عن كمان بقية الأحكام، لكن أنا عايز أقول اللي هي غير اللبس والزي، إنما أنا بتكلم أن تلتزم يعني المواصفات الكاملة لزي المرأة في الإسلام مع ما تبلغ به درجة الأناقة والفخامة، بس بشرط أن تظل في حدود ما شرعه الله عز وجل وليس في حدود أخرى. أيها الإخوة، يعني طال هذا المقطع، ونحن اليوم معنا كما قلت لكم نمط جديد، وهو أنني سوف أستأذنكم في أنني في كل أسبوع إن شاء الله سوف أدعو لرفقتي وللائتناس أحد مشايخنا وأساتذتنا العلماء المتخصصين تخصصا دقيقا في فرعهم، لأطرح عليهم قضية من القضايا التي يتداولها الناس الآن ويحتارون فيها حيرة شديدة، فسآتي بالمتخصص الذي يتولى تدريسها لطلابه لأقول له ماذا تقولون في هذا الأمر، سواء كان في مجال الفقه أو في مجال التفسير أو في مجال العقيدة أو في مجال الحديث، ثم قد يسمح لي أن أشاركه في الحديث حول هذا الأمر بحيث نرفع الالتباس عن الناس. فما كانت الدعوة لتترك الناس هكذا في التباسهم دون توقف، فنحن اليوم يعني ستكون أول أداء لهذه الفكرة، ونسأل الله عز وجل إنها تؤدي خيرا. فإذا ستسمحون لنا بفاصل قصير يدخل في أثنائه الضيف دون أن نحدث ربكة أمام الشاشة، ثم نعود بعد دقائق معدودة لنتم أمرنا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن لعلكم لاحظتم ما حدث في هذا الفاصل البسيط، فلقد دخل ضيفنا العزيز ومعه مكتبة كاملة، ومن عجيب الأمر أن من يشاهد هذا يتصور أننا فعلا سوف نأخذ اللقاء كاملا وكان هذا هو المفترض، لكن إحنا لم يبقى معنا إلا وقت قليل جدا قد لا يجاوز ربع الساعة برغم جلال الموضوع، ولكنه سيكون مجرد مفتتح افتتاح يعني تمهيد للقاء القادم إن شاء الله عز وجل. فنحن اليوم معنا أخ فاضل وأستاذ جليل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. هو الأستاذ، وأنتم تعرفونه يعني، هو وجه معروف لإخواني، هو الأستاذ الدكتور رمضان القطان، وهو يعني مرحبا بحضرتك، ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب العالمين، وكان الله في العون. وهو صاحب التخصص الدقيق في الموضوع الذي سنتكلم فيه، فهو مدرس في كلية الشريعة الإسلامية، في كلية الشريعة بجامعة الأزهر في قسم الفقه وأصوله، وتخصصه الدقيق هو الفقه وأصوله. لذلك أنا في واقع الأمر كما قلت لكم أريد أن أسمع ماذا يقول المدرسون في جامعة الأزهر لطلابهم، ماذا يقول المدرسون الأساتذة في جامعة الأزهر والباحثون، سواء كانوا من الباحثين الشباب المعيد أو مدرس مساعد أو من وصل إلى الدكتوراه أو من وصل إلى الأستاذية. نريد أن نعرف هذه ما يظنه غير المتخصصين أو الجاهلون، ما يظنونه تفاوتا وتغيرا في الفتوى، وأنه ويسموه إيه بقى، يدلوا ألفاظ الحقيقة يعني مش عارف أقول إيه، إنما ألفاظ يقولوا إيه، التضارب الفتاوى. إحنا عايزين نعرف فعلا وبصدق مناهج الفقهاء في الاستنباط، في استنباط الأحكام، فنريد إطلالة مبدئية. ولذلك سأترك لفضيلتك يعني الوقت كمان لأستمع جيدا ويكون هذا تمهيدا إن شاء الله للقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون يعني في الصميم. يعني أريد حقيقة ما 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 حتى ما يدرس في الدراسات العليا حول إطلالة نظرة شاملة عن مناهج الاستنباط لدى الفقهاء، استنباط الأحكام وكيف اختلفوا فيها ولماذا وما إلى ذلك. وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يجري الحق على قلبك ولسانك، وأشكرك شكرا جزيلا على يعني تلبية دعوتي، وأن الله عز وجل قد جعلك أول يعني بفضل الله أول الغيث، ربنا يحفظك، ولكن ليست قطرة، أنت الغيث كله إن شاء الله. تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مبدئيا أشكر لفضلتك الدعوة الكريمة يعني على الإتيان إلى هذا مجلس العلم، وجئت حتى أتعلم من حضرتك، يعني جئت حتى أجلس بين يديك وأتعلم، ولم أجئ لا متدارسا ولم أجئ محاورا ولم أجئ لا، لأن التدارس يكون بين الأقران، وأنا لست قرينا لحضرتك، ولكن أنا جئت حتى أتعلم منك.
طب أنا هأعلم حضرتك كيف يكون الإنصات والسماع والاستفادة.
تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. الجزئية الثانية يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجهد الطيب، وهو تحول هذا البرنامج إلى صورة المجمع العلمي اللي حضرتك تفضلت به في اللقاء السابق وقبل السابق، بحيث أن يحدث نوع من التدارس مع أهل العلم في فنون العلم المختلفة، وبالتالي يستفيد طالب العلم حضرتك المتخصص يعني من خلال هذا البرنامج. يمكن أسأل الله عز وجل أن يعين حضرتك على هذا، أن يكون منطلق ونواه أن يستفيد طالب العلم المتخصص عندنا في جامعة الأزهر وغير جامعة الأزهر، يستفيد طالب العلم غير المتخصص من غير الأزهرة، يستفيد الدعاء إلى الله عز وجل ومن يتصدرون إلى الفتوى، وهم مش أقول ليسوا أهل الفتوى، ولكن قد تكون ليست عندهم ضوابط وقواعد الفتوى زي ما حضرتك تفضلت الآن. فأسأل أن يكون البرنامج بهذه الصورة في فنون العلم منطلق لهذا، وحتى أنا يعني قلت يا ريت طلاب العلم ومن يشاهدون هذا البرنامج يجلسوا ويكتبوا، كل واحد يمسك ورقة وقلم ويمسك كشكول ويسجل وراء حضرتك ما يقوله ما تقوله فضيلتك وما يقوله الضيوف الكرام في تخصصات مختلفة، سواء كان علم الأصول أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث، يعني العلوم التي ستطرحها إن شاء الله عز وجل من خلال هذا البرنامج. الجزئية الثالثة حضرتك، نحن لما بنتكلم لو حبينا ندي إطلالة عن مناهج الفقهاء في الاستنباط، قبل ما نستعرض بصورة مجملة وموجزة مناهج الفقهاء، أنا عاوز أقول إن الفقهاء مظلومين، الفقهاء القدامى الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل مظلومين في هذه العصور وفي هذه الأزمنة. مظلومين ليه؟ لأن حضرتك كثير من إخواننا طلبة العلم غير المتخصصين في المجال الشرعي لم يتعرفوا على هذه الأئمة بالصورة الكافية، بل تعرفوا على هذه الأئمة عن طريق بعض المشايخ الذين يتصدرون الدعوة إلى الله عز وجل. فأصبح الشاب الملتزم حضرتك بيستقي فكرته عن الأئمة وفكرته عن الفقه وفكرته عن المذاهب وفكرته عن اختلاف الفقهاء وفكرته عن تعدد المذاهب من إخواننا الدعاء إلى الله عز وجل. ولذلك أنا بأهيب بإخواننا الأفاضل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ألا يأكلوا في لحوم العلماء، خاصة الفقهاء القدامى، لأن أنا بتكلم فضلتك من واقع الدعوة إلى الله عز وجل. بقى لي 20 سنة بدعو إلى الله تبارك وتعالى منذ أن كنت طالبا، تعرضت لكل الاتجاهات الإسلامية، خالطت كل الملتزمين والمتدينين، فوجدت أن في فجوة كبيرة جدا عند الشباب المتدين في نظرتهم إلى الأئمة ونظرتهم إلى الفقهاء ونظرتهم إلى حتى تعامل الأئمة فيما بينهم مع بعضهم البعض. ليه؟ هو مش متخصص ومعذور، لكن يعني عبت على بعض إخواننا الدعاء اللي هم بيتولوا تثقيف هؤلاء الشباب ويتولوا تعليم هؤلاء الشباب، إن احنا عاوزين يبقى عندنا نوع من الأمانة في النقل ونوع من الأمانة في العرض ونوع من الأمانة في الحديث عن الفقهاء الأجلاء. ولذلك يمكن المدخل إن احنا بنجلي هذا اللبس وهذا الغبش.
بيهاجموهم يعني ولا حاجة؟
مش بيهاجموهم، ولكن حضرتك بتبقى النظرة لأنها ماهيش نظرة منضبطة، فبينظروا إلى الأئمة لأنهم رجال ونحن رجال وهم رجال، فينظروا إلى الأئمة حضرتك على أن بعضهم تحدث في الفقه وفي الشريعة بعقله وترك النصوص، وخاصة في بعض المسائل الخلافية، خاصة لما بيجي مثلا في شهر رمضان وبنتكلم في زكاة الفطر هل تخرج كذا وهل تخرج كذا كمثال. فبأجد الهجوم الغير العادة على الإمام أبو حنيفة، وريت الهجوم بيبقى هجوم لفظي مهذب، ولكن حضرتك بيبقى أقرب إلى التجريح وأقرب إلى السباب وأقرب إلى الاتهام بأن هذا الرجل بيعمل عقله بعيدا عن النصوص ولا يدري إزاي الإمام أبو حنيفة كان له منهج في الاستنباط وطريقة في الاستنباط تختلف عن الفقهاء عن بقية الفقهاء، وهي طريقة توافق الشريعة الإسلامية ولا تخرج عن النصوص ولا تخرج عن الأدلة.
ولذلك اسمح لي حضرتك، إذن إحنا فعلا في هذا اللقاء لن نرد عن الإمام أبي حنيفة ردا مرسلا، ولكن بالمنهج يعني بذكر طبعاً المنهج طبعاً طبعاً عشان يتضح طبعاً أنه لم يكن متفلتا من قواعد السنة طبعاً مثلا.
لا أبدا نعم أبدا، وده ويمكن يعني ده المقصد أن أنا فعلا إزالة اللبس والغبش والصورة غير الواضحة عن الأئمة دي مسألة مهمة جدا، لأن زي ما قلت حضرتك التعرض للفقهاء القدامى بدون العلم وبدون الدراية وبدون معرفة بقيمة هؤلاء الناس حضرتك دي مشكلة كبيرة جدا عند شريحة كبيرة جدا من الشباب، خاصة المتدين. يمكن عوام الناس حضرتك لا يحدث منهم هذا، عوام الناس ناس على الفطرة، ناس مذهبهم ومذهب مفتيهم، فبالتالي ما بيجل الأئمة وبيحترمهم على اعتبار ان دولت ناس هم دولت المشايخ والعلماء قديما وحديثا تردد ذكرهم على الألسنة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بهذه الصورة، فانقدح في ذهن العامة حب هؤلاء الناس وانقدح في ذهن العامة احترام هؤلاء الناس. لكن هي المشكلة كلها حضرتك في بعض إخواننا الشباب اللي بيبقى حديث التدين أو بيتعرض لمسألة التدين، فبيتخيل أن دولت يعني هم رجال ونحن رجال. ويمكن دي ما قلت أبو حنيفة عليه رحمة الله، يعني هو ما قلته أن أبو حنيفة لما كان بيأخذ بفتوى الصحابة فكان بيقول يعني إذا انتهى الأمر إلى فلان ولا إلى فلان فنجتهد كما اجتهدوا، بس الذي يعني إذا كان الأمر مثلا يقوله الصحابي فسمعا وطاعة، ومن شهد الصحابي فسمعا وطاعة، فانتهى الكلام إلى الثوري وإلى الليث إلى فلان وفلان، فنحن رجال وهم أو ما قالش حتى فنحن رجال، قال فقد اجتهدوا ونحن نجتهد. يعني الإمام أبو حنيفة هو الذي قال هذا، بس الإمام أبو حنيفة عندما يقول هذا فهذا كلام مقبول من أبو حنيفة،
يعني رجال في العلم،
رجال في العلم،
نحن رجال في العلم وهم رجال في العلم، إنما هم رجال وإحنا ما
لا ربنا يبارك في حضرتك. فديت يعني دي كده
هو أصله كمان الحقيقة السبب إنه فعلا مثلا يقال عن مدرسة أبي حنيفة أنها مدرسة الرأي،
صحيح،
فعوام الناس بدأوا يقولوا الرأي دول بيشتغلوا بقى برأيهم.
نعم،
فالتعبير الفقهي أو التعبير الأصولي غير منضبط عند العوام،
عند العوام طبعا.
إحنا اللقاء ده الحقيقة مش اللقاء ده بالذات يعني، لكن مقصود إن إحنا ننقل المنهجية دي نفسها. آه
نعم. آه نعم. تفضل. فهي يعني الـ الـ يعني أنا يمكن ضربت مثل بالإمام أبو حنيفة بالذات في معرض الكلام، لأنه هو الإمام المظلوم أو يعني المفترى عليه من نقية الأئمة الأربعة اللي هم أصحاب المدارس الفقهية. ولذلك يعني واحنا بنتكلم بقى عن إطلالة كده عن مناهج الاستنباط، وإن كان في العمر بقية لو التقينا مرة ثانية مع فضيلتك يبقى في شرح وتوضيح لهذه المناهج. لكن عاوز أقول إن المناهج الاستنباط عند الفقهاء، احنا معروف إن الفقهاء بنوا المدارس
يعني أنا برضو عايز قبل ما نعرف، لأنه هو ليه في اختلاف في مناهج الاستنباط؟ يعني ليه في مدرسة رأي وفي مدرسة نقل مثلا؟ أو نعم. ليه
هو حضرتك هو الـ طرق الاستنباط قد يكون ما فيهاش خلاف كبير، لكن الأصول اللي بنى عليها الفقهاء مذاهبهم هي اللي فيها خلاف. يعني احنا لما نيجي نقول مثلا الإمام أبو حنيفة، ايه الأصول التي اعتمد عليها حضرتك عشان يبني المذهب بتاعه؟ فاعتمد مثلا على الكتاب، اعتمد على السنة، اعتمد على الإجماع، اعتمد على القياس بصورة كبيرة جدا، اللي هو بي بي بيدي دل... بيدي بقى مسألة الرأي والحوارات وإفساح المجال للعقل ان هو حضرتك يتناول النصوص الشرعية. واخد بال حضرتك؟ فإذا هي القضية ان كل الأصول التي بنى الفقهاء مذاهبهم عليها قد تكون واحدة مع اختلاف بسيط، واخد بال حضرتك، لكن في اتفاق عام على مجموعه من الاصول.
طب خلي المتفق عليه، يعني الكتاب والسنه والاجماع خلاص.
حتى الاجماع مش متفق عليه فضيلتك كمان.
طيب خلينا في الامور اللي حصل فيها
الامور اللي حصل فيها تباين او حصل فيها اختلاف حضرتك. نيجي مثلا عند الامام مالك عليه رحمه الله. الامام مالك مثلا اعتمد عمل اهل المدينه كاصل من الاصول اللي بنى عليها فقهه، واخد بال حضرتك. بقيه الائمه ما اعتمدوش هذا المبدا، على اعتبار ان بعض الفقهاء بيعتبروا ان الصحابه، ودي مساله خلافيه عند الاصوليين، اللي هي الصحابه هل ناخذ بفتواهم ولا ممكن ما ناخذش بفتواهم. لكن الامام مالك قال لا، قال عمل اهل المدينه ده ينزل بمنزله السنه، فمن شاهد الصحابه الكرام والصحابه شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا ما صنعه الصحابه وفعلوه ده اكيد نقل متواتر في عصر النبي، وبالتالي التابعين اللي عصروا الصحابه الكرام نقلوا هذه الافعال وهذه الاقوال من على السنه الصحابه وافعال الصحابه، فبالتالي هو اعتبر ان النقل هنا نقل تواتر من فعل الصحابه، فبالتالي خد بعمل اهل المدينه وجعلوا اصل من الاصول اللي بنى عليها مذهبه، بقيه المذاهب ما خدتش بهذا. ده من مسائل التباين والاختلاف مثلا.
هو الحقيقه مهم نقول مش بقيه المذاهب، انا عايز اقول المذهبان اللذان جاء بعده، الشافعي واحمد بن حنبل، لا. لازم يكونوا علقوا على الراي ده. انت لا شك انهم انتقدوا عليه انه اخذ بعمل اهل المدينه.
ما هو علقوا عليه حضرتك ليه؟ نظرا لنظرتهم للاخذ بقول الصحابي، واخد بال حضرتك، يعني نظرتهم للاخذ بقول الصحابي. يعني مثلا عفوا نقول مثلا الامام مثلا المذهب الحنابله، مذهب الحنابلة حضرتك لا يأخذ بالإجماع. لا، الإمام أحمد بن حنبل كمؤسس المذهب مثلا لا يأخذ بالإجماع، ما بيعتبروش أصل عنده، لكن بقية الطلاب والتلاميذ بالنسبة للمذهب الحنبلي خدوا بالإجماع، لكن أحمد بن حنبل لم يعمل بهذا، ولكن اعتبر عنده إجماع الصحابة هو ده رقم واحد. أما ما عدا ذلك من الإجماعات أنك لا تدرد بشر ويسري عليهم كذا وكذا. فهو التعليق من بقية المذاهب حضرتك بالنسبة للمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي المتأخرين عن المذهب المالكي حضرتك في الترتيب التاريخي، هو كانت النظرة في التعامل مع قبل الصحابي، واخد بال حضرتك. وحتى كمان إن هنا الإمام مالك قد يكون ما أخذه من عمل أهل المدينة لم يأخذه من الصحابة مباشرة، لأن الإمام مالك لم يعاصر الصحابة، ولكنه عاصر من عاصر الصحابة.
يعني أخذه رواية
رواية ونقلا،
ولا بما رآه عمل أهل المدينة.
ما هي رواية ونقلا من أهل المدينة ذات نفسه. يعني هو وجد أهل يعني نحن نعلم أنه حتى لما جه حضرتك يجمع الحديث ويجمع الرواية مع الكتاب الموطأ، فبيقول لقد أدركت 70 ممن أدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيجمع الحديث فبس بيبين أمانة النقل، فبيقول ولو استؤمن أحدهم على بيت من مال لكان أمينا إلا أنه لم يكن من أهل هذا العلم، أو إلا أنه. فهو الإمام مالك أخذ من أهل المدينة أفعالهم، إلا أفعالهم خادوها من الصحابة الكرام، لأن الإمام مالك لم يعاصر الصحابة، ولكن هو عاصر من عاصر الصحابة من الطبقة الأولى من التابعين. فبالتالي هو اعتبر التابعين نظرا لأمانتهم ونظرا لعلمهم ونظرا لكيت ونظرا لورعهم، فما نقل على ألسنة التابعين عن طريق الصحابة الكرام ده اعتبروا ده يعني هو الذي كان يمشي في المدينة المنورة حضرتك حافي القدمين إجلالا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو اعتبر أن هذا بمثابة التواتر والنقل في وكأنه سمعه من الصحابة الكرام. ده كان من ضمن الأصول اللي بنى عليها الإمام مالك منهجه، وبالتالي هنجد الإمام مالك بعمل أهل المدينة خلف كثير من الأئمة في بعض الأحكام، على سنهم ما خدوش قد يكون هو أخذ ببعض الأفعال والروايات من التابعين ولم تكن هذه الروايات مثلا يعني،
لكن هو لم يطرح مسألة عمل أهل المدينة بوصفها شيء مخالف للسنة أو بديل للسنة، وإنما طريق لمعرفة السنة.
لمعرفة السنة بل بالعكس ده كان بيعتبره يمكن كان الإمام مالك ممكن يشك في ثبوت حديث عنده ولكن لا يشك في عمل أهل المدينة. يعني قد يصل حديث فيشك في ثبوته وفي صحته فلا يأخذ به، هو حديث وهو ثابت في مذهب آخر، ومع ذلك هو لا يأخذ بهذا الحديث ولكن يأخذ بعمل أهل المدينة. يعني وكأن عمل أهل المدينة عنده مقدم على الحديث الذي شك في صحته وفي ثبوته، مع أن هذا الحديث صحيح في مذهب آخر، ولكن هو لم تصل درجة صحته عند الإمام مالك. وهو يجمع الموطأ على اعتبار أنه كتاب حديث أقرب إلى الحديث من الفقه، وهو يجمع الموطأ، فكان الحديث حضرتك إذا شك في ثبوته وفي صحته ولم تصل عنده درجة الصحة للحديث بالصورة اللي بيعتمد عليها كمصدر كدليل مصدر للحكم بتاعه، ما كانش حضرتك بيأخذ به، ولكن كان يأخذ بعمل أهل المدينة وكان عنده أرجح من الحديث وهذا حضرتك. فإذا عمل أهل المدينة ما كانش طرح للأحاديث ولا نقد للأحاديث ولا استغناء عن الأحاديث، ولكن هو كان مكمل أو متمم أو طريق زي ما حضرتك تفضلت كده للتمسك بالسنة والتمسك بما فعله الصحابة الكرام وفعلوه في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
لكن احنا الحقيقة هنبقى متشوقين جدا نعرف ما انتقد به من جاء بعده. يعني هو الإمام مالك يقول انه عمل أهل المدينة، عمل الجمهور، جمهور أهل مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العصور المبكرة القريبة العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام، كأنه تواتر في نقل السنة وصل لدرجة أن كل الناس فيما عمت به البلوى بيشتغلوا به.
لا.
فالحقيقة لا شك أن الإنسان يتشوق لمعرفة طب اللي قالوا لا، يعني لماذا لم يأخذ بهذا الإمام الشافعي، ولماذا لم يأخذ بهذا الإمام أحمد بن حنبل، ماذا انتقدوا، ماذا رد. يعني إحنا يعني طبعا الوقت مع الأسف، لكنه إحنا عملنا حاجة كويسة أننا شوقنا الناس فقط، يعني قلنا لهم إحنا كنا هنكلمكم، لكن فإن شاء الله هو إحنا بمشيئة الرحمن يا إخواني الكرام يعني نقصد بإذن الله تعالى أنه ما يأتي تحديدا، وهذا ما أقصده إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفق، أنه بدلا من أن يكون الرد على الاختلافات القائمة بين الفقهاء مثلا أو في طرق الاستنباط ردا عموميا انه لا ده دي اختلاف في المناهج، لا ده احنا هنتكلم عن المناهج دي بحيث انه نوصل لحضراتكم يعني في الدليل الواحد كيف اختلف في استنباط الحكم منه، لدرجة انه انا يعني لعلي اجعل هذا ختاما لهذا اللقاء ان انا اذكر لكم واقعتين. واقعة يعني حدثت في من شخص فرنسي في فرنسا، يعني كان يقول أنا الحقيقة منبهر بكلمة الإمام مالك عن العمل بأهل المدينة، العمل بعمل أهل المدينة أو الأخذ بعمل أهل المدينة، لأن ويقول ده إحنا النهاردة ما شفناش طوكيو لكن متأكدين إن في طوكيو، ما شفناش البكين لكن متأكدين إن في بكين، فإذا كان كل الصحابة ثم كل التابعين ثم كل تابع التابعين ثم صارت جمهور المدينة المنورة وفيها هذا العدد من العلماء فأعجبه هذا الاستنباط. الأمر الثاني أنني أيضا حضرت مناقشة رسالة دكتوراه كانت رائعة في الفارق بين مذهب الظاهرية ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. قالوا الإمام أحمد بن حنبل متمسك بالنصوص والظاهرية متمسكين بالنصوص، إيه الفرق بين التمسك بظاهر النصوص والتمسك بالنص ظاهرا وباطنا؟ الحقيقة أن هذه الرياضة الذهنية تعتبر ثروة هائلة لو قدرنا إنه الناس يعرفوها هيزول فعلا باب الفتنة الذي يستخدم للحرب ضد الإسلام. فأنا بس هستأذن حضرتك إنه إحنا
لا إن شاء الله الله يحفظك
إحنا يعني في الأسبوع القادم نعود للتجالس مرة أخرى، لأن إحنا ما عملناش حاجة، إحنا زي ما قلت حضرتك عاملين زي الجماعة اللي بيطلعوا يعملوا إعلانات يقولون يعني كل هذا تسمعونه في كذا، فيعني فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى احنا يعني نحاول في الاسبوع القادم انه نبدا بمشيئة الرحمن وناخذ ولو اخذنا الوقت كله، فهذا الموضوع نسال الله ان هو يكون خدمه حقيقيه فعلا نقدمها لافهام المسلمين فيما يتعلق بارتباطهم بالعلم الشرعي. ولا تظنوا هذا ايها، انا عارف انه هتاخد وقت شويه يعني في استيعاب التغير في الشكل، وانه في ناس هيقولوا الشكل الاول، لكن انا ان شاء الله متاكد انه اذا تواصل لقاؤنا على هذا النحو مع يعني المتخصصين تخصصا دقيقا، يعني ان شاء الله ارجو واؤمل من وراء ذلك ان يكون هناك خير كثير. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لفضيله الاستاذ دكتور رمضان قطان مدرس الفقه واصوله في كليه الشريعه بجامعه الازهر، وأسأل الله أن نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله. وأذكركم بكريم الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة، فلم يعد هناك إلا أقل من أسبوع، ولن يستطيع الإنسان أن يكون في اليوم الأخير من ذي القعدة منهار الطاعات والعبادات، ثم فجأة في يوم أول ذي الحجة يجد نفسه على نحو مرتفع. علينا أن نهيئ القلوب، ثم علينا أن نهيئ الجوارح، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا، وأن نعلم أن الأشهر الحرم كلها أشهر وأيام عبادة وأيام صيام. تقبل الله منا ومنكم، وإلى لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.